بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل بنعمة ربنا تأملاتنا في إنجيل مرقس إصحاح 11. وصلنا إلى حدث دخول المسيح له المجد أورشليم يوم حد الشعانين، وتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض المعاني الرمزية اللي قالوها الآباء في شرح بيت فاجي وبيت عنيا والجحش والأتان والطريق. وصلنا العدد 7 و8. أتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه، وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتية باسم الرب، أوصنا في الأعالي. حكاية ألقي عليه ثيابهما وكثيرون فرشوا ثيابهم، من ضمن التأملات اللي قالوها الآباء الثياب رمز للجسد، لأن التوب بيلزق في الجسد. كون الإنسان يخلع جسده يحطه تحت رجلين المسيح أو يحطه عشان المسيح يقعد عليه، إشارة عميقة إلى أن اللي هيمشي ورا المسيح له المجد، اللي هيحب ربنا يسوع ويتبعه، سيخضع جسده للمسيح. وهنا في شكلين أو في درجتين: في درجة انه يحط الثياب والمسيح يقعد عليها، يعني يبقى المسيح فوق الجسد، يعني الروح اهم من الجسد، السلوك بالروح اهم من السلوك بالجسد، وسلوكه بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لان الروح يشتغل ضد الجسد والجسد ضد الروح. وفي درجة اعلى ان ناس حطت ثيابها على الارض كأنها حطت اجسادها تحت رجلين المسيح له المجد، أو تسود بالأرض اللي بيسموه زي الموت الإرادي. قد يكون ده النسك الزائد اللي يميز الرهبنة، من فكر الرهبنة أن الواحد يخضع جسده لدرجة الإماتة، مش الإماتة الحرفية طبعا، لكن كأنه فرش جسده على الأرض زي الموتى عشان المسيح يمشي عليه ويدخله أورشليم ويقيمه من الأموات. ففكرة الثياب، الواحد بإرادته الحرة بيخضع جسده للمسيح له المجد عشان يستحق أن يسير وراءه، لأن الجسد لما الواحد بينشغل به بيعطله عن تبعية ربنا يسوع. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم. برضو خلع الثوب بالإرادة إشارة أن الإنسان كأنه بالتوبة بيخلع العتيق عشان عاوز المسيح هو اللي يلبسه، عاوز المسيح أو النعمة تغطيه، فيبقى فرحان بتبعية ربنا وهي كفيلة تغطي على عريه أو خزيه أو كسفته. أما حكاية الأغصان زي ما حكينا حكاية عيد المظال وتأثرهم بطقس عيد المظال، الشجر والنخيل كتير ما جه في الكتاب إشارة إلى الأبرار. يعني مثلا في المزمور الأولاني لما بيقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، يقول: مثل الشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه. في أكثر من موضع في الكتاب في إشارة أن الأشجار المثمرة إشارة للأبرار. الثمر بالذات كلمة مكررة في كلمات ربنا يسوع له المجد في تعليم الكتاب، إشارة للفضائل. فكونهم حملوا أغصان من الشجر كأنهم بيتعهدوا أن هم يكونوا أشجار مغروسة في كرم الرب، أو بيجهدوا عشان يثمروا ويفرحوا المسيح له المجد. وبالمناسبة النهاردة هنشوف قصة التين والثمر بتاعه. فالتهليل بالأشجار وأغصان النخيل إشارة أن هم أشجار خضراء مثمرة مزروعة في جنينة ربنا، وكلهم ملك ربنا. والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين وصلنا. في ناس سبقت وفي ناس جاي ورا، ودي برضو حاجة غريبة. يعني في المواكب المعتادة غالبية الناس إما بتبقى قدام، مثلا في المواكب العسكرية يجي الرئيس في الآخر خالص، أو العكس يبقى الأول هو المهم وجاي وراه كل اللي بعد كده. لما ربنا يسوع له المجد كان محصور في النص بين ناس كتيرة قبل منه وبيسبحوا له وفرحانين به، وبين ناس كتيرة جاي وراه. إشارة رمزية إن المسيح له المجد هو مركز التاريخ. قبل منه في أنبياء وفي قديسين، وبعد منه في رسل وفي قديسين. قبل منه في ناس حبته وانتظرته، وبعد منه في ناس بتحبه وتنتظر مجيئه برضه. إنما ربنا يسوع هو الكل في الكل، زي في التجلي جه بطرس ويعقوب ويوحنا دول الذين تبعوا، وجه موسى وإيليا دول الذين تقدموا، يعني جم قبل المسيح له المجد. فكونه يقول ان كل دول فرحانين بربنا وداخلين أورشليم إشارة ان السماء هتجمع ده كله، هتجمع الذين تقدموا والذين تأخروا او الذين تبعوا. وربنا يسوع له المجد هو الكل في الكل، هو حبيب الكل. فكأنه دخلت أورشليم السماوية هتبقى في يوم واحد بموكب واحد في لحظة واحدة تجمع كل التاريخ. الذين سبقوا المسيح في مجيئه ولكن شاوروا عليه وقالوا المسيح جاي، واللي جم ورا المسيح له المجد بقوا يشاوروا عليه ويقولوا المسيح جه، وكلهم في الآخر بيتكلموا عن ربنا يسوع. كانوا يصرخون، الموضوع ما بقاش مجرد يقولون ولا حتى ينشدون، دي تحولت الحكاية إلى نوع من الصراخ من كتر الفرح والبهجة والاحتفال بالمسيح اللي ربنا ما كانش سامح بيه قبل كده. المرة دي كانوا بيصرخوا وصلنا. وصلنا دي معناها ايه؟ معناها خلصنا، زي هوشعنا، عشان كده تسمى حد الشعانين، هوشعنا وصلنا خلصنا، كلها كلمات بنفس المعنى. يعني الشعب البسيط الساذج أدرك أن هذا هو المخلص الآتي اللي اتكلم عنه كل الأنبياء، يأتي يخلص شعبه. فأصلنا دي كانت صرخة كل الناس خلصنا. يمكن كتير منهم كان بيصرخ دون أن يعي تفاصيل الخلاص، حكاية الخلاص من الشيطان ومن الخطية ومن الموت احنا دلوقتي فاهمين أكتر. إنما هم ببساطة قاعدين يقولوا خلصنا. بعضهم كان يمكن يقصد خلصنا من الرومان، أو خلصنا من الفقر، أو خلصنا من المرض. إنما فيما هو أهم من ده كله، خلصنا من الشيطان ومن الشر ومن حكم الموت ومن الحياة الأرضية اللي مليانة لخبطة إلى حياة أخرى مليانة سعادة. مبارك الآتي، مبارك الآتي باسم الرب، دي تسبيحة موجودة في مزمور 118، ويعتقد المزمور ده كان بيغنوا به اليهود في الاحتفالات الكبيرة والدخول للهيكل، لأنه في المزمور ده بيقول مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب، الله الرب أضاع علينا، وهاتوا ذبيحة وقدموها لقرون المذبح، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأحمدك. مزمور جميل قوي، بس تلاحظوا المزمور ده عمال يتكلم كأنه واحد شايف ربنا. إلهي أنت فأشكرك، أنت هو إلهي فأحمدك، كأنه تحولت الحكاية مش أنت ربنا مش شايفينك، لا أنت هو، أنت هو، يعني الناس بقت شايفة ربنا. وكلمة الآتي لقب من ألقاب المسيح، المسيح. اليهودي المتدين فاهم أن كلمة الآتي لقب من ألقاب المسيح. المسيح قيل عنه أنه هو الآتي، هو ذا يأتي وأجرته معه، ها أنا آتي، في آيات كثيرة كده. فبقت الناس كلها تنتظر الآتي، عشان كده لما يوحنا المعمدان ظهر وبقى له شعبية كبيرة قوي، راحوا اليهود يسألوه يقولوا له إيه، هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم لا، مش أنا الآتي، مش أنا الآتي. يبقى إذا اللقب الآتي ده مش أي واحد جه، لا ده لقب معروف أن الآتي هو المسيح المخلص، واللي يعني فاهمين قوي يبقى فاهمين أنه هو ابن الله بالحقيقة. مبارك الآتي باسم الرب، يعني مبارك أنت يا من أتيت إلينا باسم الرب، لأنه المسيح له المجد أتى باسم الرب، لأنه هو نفسه اسم الرب. يعني إيه؟ فاكرين زمان لما أبونا يعقوب ظهر في ليلة وكان خايف يقابل عيسو وصارع مع الله، في الليلة دي ظهر له المسيح، وفي نهاية الصراع ربنا يسوع قال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي يعقوب. قال له خليها من هنا ورايح اسرائيل، لانك صارعت مع الله وغلبت مع الله والناس. فقام هو قال له وانت اسمك ايه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ استنى شوي. لما ظهر المسيح له المجد بعدها بمئات السنين لابو شمشون وامه، برضو سألوه، برضو ما ادهمش، قال لهم انا اسمي عجيب وما تسألوش لسه. جاء إشعياء بقى يقول يدعى اسمه إلها عجيبا مشيرا أبا أبديا رئيس السلام. إنما لسه محدش عرف اسمه. أول صفحة في العهد الجديد إيه؟ يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. فبقينا عارفين اسم الرب. يعني إيه؟ يعني اسم ربنا ما كانش معروف. حتى يهوى، لقب يهوى كان لقب غامض، مش قادرين يسموه اسم ربنا قوي. ليه؟ لما موسى سأل ربنا انا هنزل لجماعة اليهود دول اقول لهم ربنا قابلني، هيقولوا له اسمه ايه؟ فربنا قال له قل لهم يهوى الذي هو يهوى، ترجمتها انا هو. ايوه انا هو مين؟ ما انت ما قلتش لسه. انا الكائن. ايوه الكائن. اسمك ايه؟ مش عارفين لسه. ففضل سؤال اسم الرب ده يعني لغز. انما في العهد الجديد هو هو ربنا يسوع له المجد، هذا هو اسمه، يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. فهنا كل الناس فرحانه، مبارك الاتي باسم الرب. تلاحظوا دي التسبيحه اللي بنستقبل بها الذبيحه دايما، يعني لما الكاهن في اخر القداس عاوز يفرح الشعب ويقول لهم المسيح وسطينا، يعمل ايه؟ ياخد الصينية اللي فيها الجسد ويلتفت للشعب قبل ما نتناول على طول. فاول ما الشعب يشوف المسيح تلاقيه صرخ وقال ايه؟ مبارك الاتي باسم الرب. وبعدين عشان يفكرهم انه زي ما جه هيجي تاني، يدور للمذبح ويرجع يلف من الناحية التانية ويظهر الذبيحة قدام الشعب، لأن كل الشعب قال مبارك الاتي باسم الرب، كأننا استقبلناه يوما وننتظره آتي، يعني لسه مستنيينه برضه. فبنقول له مبارك الآتي باسم الرب، فرحانين انه جالنا معانا في القداس ومستنيينه يجي من السماء ياخدنا. فتسبيحة مبارك الآتي باسم الرب كانت تسبيحة يهودية، ثم احتفلوا بها في حد الشعرين في استقبال المسيح ودخول أورشليم، ونحتفل بها يوميا في كل قداس على انتظار وشو ان احنا نقولها في اليوم الاخير اللي نشوف فيه المسيح على السحاب، ونقول له مبارك الاتي باسم الرب. مباركة مملكة ابينا داود الاتية. التعبير ده يؤكد اعتقاد كل دول ان هو المسيح، لانه اليهود يعرفوا حاجات واضحة عن المسيح الاتي، منها ومن اهمها انه ابن داود، وأنه يرث مكانة داود كملك. فلما دخل المسيح كملك لأول مرة بانت الحقيقة أن هو ده ابن داود المنتظر، ملكا إلى الأبد، ملكا إلى الأبد، لأن ربنا قال لداود هحط ابنك ملك إلى الأبد. طب هو سليمان عاش للأبد؟ سليمان قعد ملك شوية ومشي. إنما المسيح له المجد هو ابن داود الذي ملكه لا ينتهي. نفس النبوة اللي شافها دانيال، دانيال 7، لما يقول أنا شفت ابن الإنسان آتي على سحب السماء، ملكوته ما لا يزول، ما بينتهيش أبدا، ليس لملكه انقضاء، اللي خدناها في قانون الإيمان. يعني المسيح ملك بلا انقضاء إلى ظهر الدهور. فالناس البسطة برضو أدركوا ضمنيا أن ده بداية إعلان ملكوته، المسيح له المجد يزف كملك أخيرا. اعترفوا به اليهود أن هو ده الملك، وده سر أن بعد أسبوع لما يتصلب هيسموه إيه؟ هذا هو ملك اليهود. قبل كده ما كانش بيقول على نفسه أنه ملك، إنما بسبب اليوم ده هيتسمى ملك اليهود وهيتصلب على أنه ملك اليهود. وحتى بيلاطس يقول لليهود أأصلب ملككم؟ يقولوا له احنا مش عاوزينه، ليس لنا ملك إلا قيصر. مباركة مملكة أبينا داود الآتية، يعني في ملكوت آتي جديد غير مملكة داود القديمة. مملكة داود القديمة أرضية صحيح، كانت مملكة قوية وفيها تسبيح وفيها بركة وفيها خير، إنما في الآخر أرض، وكان فيها تكونت بحروب وكان فيها مشاكل وأوجاع. مش هو ده اللي ربنا جاي يعمله. وده الفرق بين اعتقادنا في المسيح واعتقاد اليهود. أحد الفروق، اليهود ما زالوا ينتظروا مسيا يملك مثلما ملك داود بالضبط على الأرض، ويبقوا أعظم ناس ويملكوا الدنيا كلها ويسودوا على الناس ويغلبوا في كل الحروب وخلاص على الأرض. إنما كل ما المسيح يتكلم ويقول يشبه ملكوت السماوات ويتكلم عن ملك تاني، ملكوت ليس من الأرض، يتغاظ. ليه؟ احنا مش عاوزين اللي برا الدنيا ده. ولما حكم المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم، أنا ملك طبعا بس مش من هنا. فمش عاجب اليهود، هم عاوزين ملك أرض. احنا بقى اللي ماشيين ورا الملك المسيح عارفين ان الملك بتاعنا مش أرضي، ولا مش هيدينا مملكة على الأرض، ولا نسعى لأن نكون مملكة على الأرض، وما يشغلناش خالص أمور الممالك الأرضية، مش بتاعتنا الحتة دي. إنما عنينا على الملكوت، اطلبوا أولا ملكوت الله وبر، هي دي اللي شغلانا. وعشان كده كل الكتاب بيتكلم عن الملكوت، بس الملكوت اللي يقصده الكتاب ملك من نوع آخر، ملك مش بتاع أكل وشرب وحروب، لا، ملك بتاع بر وسلام وفرح في الروح القدس. وصلنا في الأعالي، برضو عجيبة التسبيحة دي. ليه؟ لو كانوا يقصدوا خلصنا من الرومان كان بان في كلامهم، خلصنا من الفقر والغلب والذل كان بان، إنما وصلنا يعني خلصنا في الأعالي، ده هم كده فهموها بقى. يبقى الخلاص اللي جاي المسيح يعمله مش خلاص من المشاكل الأرضية، ده خلاص من الخطية وحكمها، خلاص في الأعالي. يعني إيه؟ غفران للخطايا. طب هو ده حاجة أرضية؟ خلاص من الحكم اللي كل البشر بيعانوا منه، حكم الموت، ده اللي اسمه خلاص في الأعالي. فوصلنا في الأعالي يعني خلصنا لكي يكون لنا نصيب معك في الأعالي، خلصنا من خطايانا عشان نورث الأبدية معاك. أعتقد هما مش فاهمين اللي بيقولوه، أو كتير منهم مش مدرك سر التسبيح اللي بيقولوه، لكن هما وصلوا بالتسبيح ده إلى السر المخفى في المسيح، أنه المخلص ليس من مشاكل الحياة ولكن من أهم خطية، من الموت اللي بيهدد البشر. وصلنا في الأعالي. طبعا احنا ككنيسة قبطية بنحب قوي اللحن ده، وحولناه الى الحان ونحتفل بيها في عيد الصليب كل سنة وانتم طيبين قريب، وفي حد الزعف، لان استقبال المسيح كملك يفرحنا ويشغلنا. وطلعنا منها بتسبيحة تانية، يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، زي وصلنا في الاعالي. فدخل يسوع اورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى خرج إلى بيت عنيا. لو كان ربنا يسوع كل قصده كما تصور اليهود وكما ينتظرون لغاية النهاردة إنه يملك، كان دخل الأورشليم وما خرجش. ما خلاص يبقى ده نهاية المطاف، ما هي أورشليم مدينة الملك. وكان دخل وطاح الشعب اللي وراه بشوية العساكر وباليهود، وده طبعا شعب ضخم جدا يمكن محدش يقف قصاده ويعمل ثور. إنما ربنا يسوع دخل وخرج، وشوف التعبير بقى الحكيم بتاع الكتاب، لأن الوقت قد أمسى. يعني إيه؟ لا الدنيا ظلمة. يعني محدش فاهم حاجة. يعني اليهود بعد عشرة أكتر من 1000 سنة مع ربنا مش فاهمين أن ربنا جاي لهم إلى هيكلهم وإلى مدينتهم ليملك معهم ويملكهم. الدنيا ظلمة مش فاهمين حاجة، ما عايزين ملك أرضي من النوع اللي إيه حواليه عساكر، وده تصوراتهم. فلما لقى الحكاية ظلمة كده خرج، وكأنه خرج حزينا. ليه؟ ما لقاش اللي في الهيكل منتظرين وبفرح، ما لقاش اليهود مدركين من هو هذا الآتي، ما لقاش الاستقبال الذي يليق به كإله متجسد أتى إلينا ليفدينا. ما لقاش ده كله، ده لقى قلوب حجر في الهيكل بيتأمروا على قتله، آدي اللي لقاه. فالوقت قد أمسى، يعني إيه؟ ظلمت على اليهود، وده اللي هيبان في الإصحاح ده، دي نهاية علاقته باليهود خلاص. فخرج، ولما خرج راح فين؟ بيت عنيا. طب بيت عنيا احنا قلنا عنها بيت الايه؟ العناء. قال لا، هي لازم لها صليب، ما بدهاش، لازم عناء، لازم صليب. انا مش داخل اقعد على كرسي في اورشليم زي ما تخيل يعقوب ويحنى يقعدوا على كراسي جنبية، انا داخل اتصلب حوالي 2 لصوص. هي اورشليم مش هينفعها غير كده، مش الملك الأرضي اللي هي محتاجاه، هي محتاجة ملك يحبها ويفديها، يفدي كل الناس. فلما نظر حوله إلى كل شيء، كأن المسيح بص حواليه مش لاقي حد فاهم، يقول الكتاب ليس من يفهم ولا واحد فاهم، إن ده ربنا له المجد الآتي، وهو ده الفادي، ومش جاي يقعد على كرسي، الرب ملك على خشبة، ومش جاي عشان يطير الرومان ويقعد مكانهم ويعمل مملكة تاني زي بتاع داود. وهي كانت انتهت على ايه مملكة داود؟ الا شوية يهود عايشين في الدنيا عاوزين يتسلطوا على الناس، انما هو بيتكلم حاجة تاني. فنظر حوله الى كل شيء، يعني ما لقاش حاجة ماشية صح، وما لقاش حد فاهم، والوقت قد امسى، الحكاية ظلمت. فخرج دي معناها ادى ظهره لأورشليم بقى خلاص، دي اللي هتبان بعد شوية لما يقول يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء. خرج من أورشليم. طب ده انت رب كل الزفة دي بقى لها يمكن 10 ساعات مقصدها أورشليم، وصلت أورشليم ووصلت بعد الظهر، ادخل بقى ارتاح، دي مملكتك خلاص. قاعدين يقولوا لك بقى لهم ساعات يا ملك إسرائيل، يا ابن داود الملك، يا انما لا، دخل وخرج، لأنه مش ده المكان اللي هو عاوزه، مش بيدور على ملك أرضي. خرج إلى بيت عنيا مع الاثني عشر، يبقى الاثناشر بتوعنا بقى الرسل مش هيكملوا في أورشليم الأرضية، مش هيشتغلوا لحساب أورشليم الأرضية، مش هيدخلوا مع اليهود في تفكير اليهود، دول داخلين في العهد الجديد ليكونوا أعمدة الكنيسة في العهد الجديد. وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا، طبعا الجماهير كلها مستنيه في اورشليم لان ده موسم عيد، عاوزين يشوفوه ويسمعوا كلامه الحلو واللي جاي من الشرق ومن الغرب. فهو بات عند العازر ومريم ومرسى كعادته، البيت البسيط بتاع الفلاحين اللي في بيت عنيا، مش بتاع اورشليم الملوك، بتاعت الناس البسطاء. راجع من بيت عنيا الصبح على اورشليم، جاعه برضو جاء. انتوا عارفين الاباء دايما يبصوا للمسيح له المجد بمنظور روحي. يعني ايه المسيح له المجد؟ صحيح بيجوع زينا كانسان، لكن يوم ما كان جعان يوم السامريه جابوا له الاكل في اخر اليوم، قال لهم انا شبعت، حتى بصوا لبعض وقالوا هو حد جاب له اكل؟ لكن هو قال لهم طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني. هو كان فرحان قوي ان السامريه تابت وراحت تجيب الناس كلها تناديهم وتقول لهم إنسانا قال لي كل ما فعلت. فجاع، إن كان المسيح بيجوع زينا كإنسان، لكنه بيجوع بالأولى لخلاص الناس ولتوبة الناس. أكتر حاجة تشبع المسيح توبة ولاده، رجوع الناس ليه. فلما جاع نظر شجر التين من بعيد، هم ماشيين في الطريق، الطريق في أشجار عليها ورق، وجاء لعله يجد فيها شيئا، فلما جاء إليها لم يجد شيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت التين. الشجرة دي بتزعل ناس كتير، بتقوله طب ما هي ما كانش وقت التين، طب يلعنها ليه؟ بصوا، يبدو ان في نوعين من شجر التين. عادة التين لما يطلع يطلع الورق قبليه على طول، فالورق والثمر يطلعوا مع بعض. الشجرة دي كان فيها ورق، يعني كده المفروض يبقى فيها ثمر بدل فيها ورق. لكن في نوع من الأشجار مش كتير، يطلع الورق وما يطلعش ثمر. فطبعا اللي شايفها من بعيد الثمر مستخبي ورا الورق المفروض كده، فمش هيشوف الثمر من بعيد، لكن هيشوف الخضار الورق. فربنا يسوع له المجد كأنه مش عارف، كأنه قرب منها لعله يجد فيها ثمرا. ما هو اللي يهم ربنا يسوع عاوز ياكل، يبقى هو واللي معاه يبقى هياكله تين مش هياكل ورق. فلما قرب منها بص في الشجره ما لقاش تين، لقى الورق بس، فكأنها خدعته او خدعت الناظر. ليه؟ خضرة وشكلها مورق، معنى كده المتوقع نلاقي فيها ثمر. فحتى لو ما كانش الموسم المنظر يقول انه في ثمر. لما قرب منها ما لقاش ثمر لانه لم يكن وقت التين. يعني ايه؟ طبعا كلنا عارفين دلوقتي، لانه كل بصخه كل اسبوع الام بتلاقي الكنيسه تدينا يوم كامل مع شجره التين، يوم الاثنين وليله الثلاث نقعد نتكلم عن الموضوع ده. ليه؟ لانه موضوع خطير ومهم. شجره التين تمثل الشعب اليهودي، وكل من يتدين على شاكلته، يعني اللي هيمشي في السكة دي زي اليهود، اللي يكتفي انه يكون له منظر التدين ده مفيش ثمر. فربنا يسوع يبقى جاي مشتاق يشوف في النفس اللي قصاده ثمر حب، نقاوة، سلام، تشبه بالمسيح. ما يلاقيش غير شوية قشور من بره، شوية ورق، منظر، أصوام وفرائض واختسالات وذبائح وحكاية حرفية عسكرية تمام، إنما من جوه في إيه؟ قلوب حجر، مفيش ثمر، نفوس لا تعرف الرحمة. فلقى ورق، عشان كده الشجرة دي لعنت في هذا اليوم. وهو داخل أورشليم تاني عشان يشرح هو بيعمل إيه. قبلها بليلة دخل أورشليم وخرج حزينا، لقى الدنيا ظلمة مش لقى حد حواليه فاهم هو بيعمل ايه. وهو ورايح بص على شجرة التين عشان عاوز يشرح لهم، فلعنها عشان ما فيهاش ثمر، كل اللي فيها ورق. ولم يكن وقت التين، يعني تدبير ربنا انه ما يسيبش اليهود او يسيب اليهود يعنده، لانه مش وقت رجوع اليهود، مش وقت رجوعه. ليه؟ لازم ربنا يفتح ايديه للعالم كله ويحتضن العالم كله ويقدم دمه وفداءه للعالم كله، وبعد لما العالم يبتدي يعرف المسيح له المجد يرجعوا اليهود في الآخر. فمش وقتكم يا يهود، كفاية عليكم خدتوا سنين قد كده وعاندتوا وما عرفتوش ربنا، دلوقتي بقى ايه؟ وقت الأمم، وقت الناس اللي ما تعرفش ربنا خالص. فلم يكن وقت التين فلعنها، وكأنه بيلعنها مؤقتا، يعني ايه؟ إلى أن يتوبوا، إلى أن يؤمنوا بالمسيح كإله. فأجاب يسوع وقال لها، تكلم الشجر، لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. طب هو ربنا يسوع دي عادته يعني يكلم أشجار والطبيعة ويلعنها؟ طبعا لا، ده إله محب للبشر ومحب لخليقته. إنما هنا إشارة زي ما كانت حياته كلها بيشرح كل حاجة بأمثال، بلعنة الشجرة كانت إشارة دقيقة وواضحة وصريح. لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد، يعني كفاياك كده. زي لما درسنا في إنجيل لوقا لقينا الكرام بيجي كل سنة يقول هو ده 3 سنين آتي وأطلب ثمرا ولا أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فيجي له المزارع اللي بيشتغل عنده يقول له إيه؟ اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. سنة في سنة في سنة في سنة، كل سنة ربنا ينتظر أن يصنع ثمرا فلا يجد ثمرا. قال أوان اللي يقول إيه من هنا ورايح لا يأكل أحد منك ثمرا إلى الأبد، كفاياك وخدت فرص كتير. كانت حكمة ربنا يسوع له المجد كمان أنه يظهر أنه الديان وهو يأخذ الدينونة كحكم عليه. يعني إيه؟ الأسبوع ده ربنا يسوع داخل أورشليم كأنه متهم، هو داخل كمتهم وسيحاكم كمتهم ويدان كمتهم ويموت كمتهم، إنما قبل ما يدخل على ده كله كان عاوز يعلن أنه هو إيه؟ هو الديان مش المديون، هو اللي في إيده أن يلعن ويبارك، هو اللي في إيده القرار مين صح ومين غلط. فحكمه على شجرة التين إشارة أنه هو الديان، لكنه في اليومين دول لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم، لكن هو الديان، هو الديان. وكمان لكل شيء تحت السماء وقت. ربنا فضل مستني على أورشليم سنين، إنما جه وقتها، خربها جه، معدها جه، وقتها جه، وقت إيه؟ وقت لعنتها، وقت رفضها. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. ومن ساعتها أورشليم خربت. يعني بعدها بكم سنة لما دخل تيتوس الروماني كان بيهد أورشليم بغل وما سابش حجر على حجر زي ما قال المسيح، وخربت أورشليم اليهودية من ساعتها، وخرب الهيكل وما طلعش من ساعتها. ليه؟ لأنه خلاص لعن من المسيح له المجد. لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد. وكان تلاميذه يسمعون. طب ده على اليهود. المشكلة إن احنا عندنا دلوقتي الحقيقة أوضح، ربنا يسوع فاهمين ملكوته وفاهمين ماذا ينتظر منا. ينتظر البر، مش عاوز بقى مننا سلوك اليهود القدام في الحرف، لا، عاوز سلوك المسيحيين الجدد في الروح. مستني المحبة، مستني السلام، مستني نقاوة القلب، عاوز ثمر. مفروض ان احنا فاهمين اكتر من اليهود. هل احنا كشجار اشجار في مغروسين عند ربنا في حياتنا ثمر، ولا الحكاية ورق في ورق؟ هل احنا بنخدع الناظر الينا من بره ناس متدينين موجودين في كنايس ومن جوه قلوب مش نظيفة، ولا وراء الورق هناك ثمار تفرح الله تشبع الله، في محبة حقيقية، في توبة حقيقية، في صدق في العلاقة مع ربنا ثمر، ولا الحكاية منظر؟ كنيسة بتعاني أحيانا من كتر ما الناس بتستسهل المنظر عن الجوهر، تستسهل إنها تقف تصلي ويطلع الواحد قلبه زي ما هو، لا عاوز يسامح ولا عاوز يتوب ولا عاوز ينشغل بالملكوت ولا مش عاوز يغير. إنما إن كان على وقفة القداس نقف، طب ما هتبقى الحكاية ورق. ولو وقفت على صيام تغيير أكل بأكل، طب ما بقت ورق. إنما الصيام ده موسم توبة عشان يطلع ثمر، ثمر التوبة يبقى فيه تغيير حقيقي في حياة الواحد. إنما إن كنت صمت بس موسم أكل صيامي عن أكل إفطاري، يبقى خلصت على حكاية ورق. فالإشارة دي مهمة، لأن طول حياتنا ما بين الورق والثمر، طول حياتنا خايفين لنا نبقى شوية ورق قدام ربنا فينتهي المطاف بلعنة. وعارفين ان المسيح له المجد يأتي يطلب ثمرا، مش جاي يطلب ورق. لا يأكل احد منك ثمرا بعد الى الابد. وكان تلاميذه يسمعون. وجاءوا الى اورشليم، فلما دخل يسوع الهيكل، شوفوا ربنا يسوع قاصد يشرح اللي بيعمله. يعني معلمنا لوقا ما قالش ان ربنا يسوع شرح حكاية الشجرة في ساعتها، انما لما دخل اورشليم عمل اللي كان بيقصده على طول مع الشجرة. فلما دخل الهيكل لأول مرة ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، كل دول ورق، دول بيشتغلوا لحساب الهيكل مفروض، ودول كلهم بيخدموا على الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وباع وكراسي باعة الحمام. الناس دول موجودين ليه؟ ازاي موجودين في ساحة الهيكل؟ ما هو اللي جاي أصله من البلاد عاوز يقدم ذبيحة، ساعات ما يكونش لحق يشتري ذبيحة من معاه، فيجي على باب الهيكل عاوز يشتري معزة ولا تيس، والغلبان عاوز يشتري جوز حمام هيقدم ذبيحة. وبعدين في ناس معهاش العملة فعاوزين ايه تجار عملة. فالحكاية بقت كل دول مستنفعين من خدمات الهجرة. انما الناس دول بيتاجروا الحساب ومستغلين التدين لجيوبهم ومصالحهم. وتحولت ساحة الهيكل من مكان رجوع الأمم لله أو دخول التائبين لله إلى مجال بزنس وتكسب. فكانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارف وكراسي باعة الحمام، ولم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع. وكان يعلم قائلا لهم: أليس مكتوبا بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص؟ يفهم ضمنيا انه ايه، بيتي من الاول كان المفروض يتفتح للامم. انتوا يا يهود ما تستهلوش، لان انتم مش راضين تقبلوني كملك سماوي. بيتي بيت صلاة لجميع الامم، دي كنيسة العهد الجديد بقى. جميع الامم يعني حتى غير اليهود يدخلوا، بس يدخلوا من المعمودية من الايمان، يدخلوا. ما عندناش، ما بنرفضش حد. ان دخل من الايمان المستقيم والاسرار خلاص يبقى بيت ربنا مفتوح للكل. انما كان زمان ممنوع على غير اليهودي. حكاية الصيارفة وباعة الحمام، طبعا بعض القديسين برضو بيشوفوها بمغزى روح. هتقولوا النهاردة الحمد لله ما عندناش صيارفة قاعدين في الكنيسة ولا باعة حمام. انما الصيارفة هما اللي بيشتغلوا في الفلوس، يعني اللي بيبيعوا كلمة ربنا بفلوس، اللي بيتجروا بالأمور الروحية. في ناس مستفيدة ماديا من خدماتها في الكنيسة، حاجة تخوف. انت عاوز ايه، تتكسب من وراء ربنا؟ طب روح للدنيا بقى، ولا انت بايع الدنيا وجاي لربنا؟ وباعة الحمام، الحمامة إشارة للروح القدس أو عمل الروح القدس أو مواهب الروح القدس. أحيانا كان جعل الكنيسة في تاريخها ممكن تباع المواهب. تباع المواهب يعني واحد مثلا يبيع الكهنوت، اسمها السيمونية، بدعة. فهنا بيع المواهب ده زي بتوع باعة الحمام، لازم ينطردوا بره الكنيسة، لهمش مكان في الكنيسة. ليه؟ لأن الحمام البريء في ذاته مش هو الغلطان، لكن اللي بيبيعوه دول هم المستغلين. لم يدع أحدا يجتاز الهيكل بمتاع، يعني كأنه وقف على الباب مش هيسيب حد يدخل الهيكل أبدا بمتاع. متاع يعني حاجة تتباع وتشترى وشيل. وقال لهم: أليس مكتوبا بيتي؟ بانت بقى خلاص، ده بيتكلم عن نفسه، ده بيتي خلاص، بيت ربنا، بيت المسيح، يبقى واتحط بيتي، بيت صلاة يدعى لجميع الأمم. مكان صلاة، مكان ده معمول للصلاة مش للتجارة، مش للاستفادة المادية، استفادة روحية. ماشي، بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. يبقى واضح أن هم حتى مش تجار عاديين، دول حرامية وبعض لصوص، لأنه في استغلال وفي سرقة. برضو الموقف ده ينبهنا إلى المعنى اللي ساعات ننساه: ببيتك طليق القداسة يا رب. يعني بيت ربنا، ربنا إله غيور، يحب بيته يبقى له وقار وله قداسة. مش كل واحد يدخل البيت، ده في ناس تقعد في الاجتماعات، اللي يقعد يحكي ويضحك، واللي تاكل لبان طب هو ده بيت ربنا؟ واللي يدخل بلبس غير لائق، واللي يقف باستهتار. ببيتك طليق القداسة يا رب. لو الواحد عنده إيمان أنه في حضرة الله هيسلك سلوك مختلف. إنما بسبب ضعف الإيمان الواحد هو قاعد زي ما هو قاعد في أي حتة، ومش حاسس بعظمة حضور ربنا في المكان. هذا بنسميه بيت ربنا. الطقس القبطي البسيط إن الواحد لما يجي على باب الهيكل، على باب الكنيسة حتى، بيقول: بكثرة رحمتك أدخل بيتك. يعني هو داخل من الباب يقول له: بكثرة رحمتك أدخل بيتك. يعني أنا مستهلش أدخل بيتك. ولما يقرب من الهيكل يقول: وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. يعني أنا مستهلش أدخل بيتك ومستهلش أقرب من الهيكل بتاعك. ده تعليم الكنيسة، لأنه مستمد من غيرة المسيح على البيت بتاعه، بالرغم أن الهيكل ده هيقول عليه يترك لكم خرابا، لكن لآخر لحظة بيدافع عن قدسيته. بيقول بيتي بيت صلاة أنتم جعلتموه مغارة لصوص. وسمع الكتبة رؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه. كل اللي فات كان كوم واليوم ده بالنسبة لهم كان كوم تاني. هم غيرانين منه وبقالهم شهور وسنين وكل شوية يعمل معجزة والناس تمشي وراه يغيروا أكتر. وبعدين الناس بقت تقول هو المسيح يتغاظوا ويغيروا أكتر. وبعدين حتى الرومان يتعجبوا من المعجزات اللي بيعلنها وبيعملها يتغاظوا أكتر. إنما اليوم ده اللي دخل فيه عشرات ومئات الألاف وراه وهم بيهتفوا وصلنا في الأعالي مبارك ملك إسرائيل، جابت بقى إيه آخر ما عندهم، طلعت كل الغل اللي فيهم، فقعدوا ليلتها قالوا لازم نخلص منه. اليوم ده كان هو اللي عشان كده ربنا سمح باليوم ده عشان يديهم يعني الدافع مع قلوبهم السودة دي ان هم يتمموا مؤامرة صليبه. فطلبوا كيف يهلكونه لانهم خافوه. في الاول كان في كتير منهم مستهين بربنا يسوع ويقول ده يعني بتاع الجليل، الجليليين بالنسبة لهم دول ناس فلاحين فقراء، فجليلي جليلي يعني مش معقول هينافس عظماء أورشليم رؤساء الكهنة والكتب الفطاحل. إنما اليوم ده لا، طلع هذا الجليلي محبوب من كل أحد، هذا الناصري من ناصرة الجليل كل الدنيا مش وراه. إذ بهت الجمع كله من تعليمه، في إنجيل يوحنا يقول هو ذا العالم قد خرج وراءه، قالوا البعض كده، قالوا روحوا شوفوا الدنيا كلها طلعت وراءه. يعني ايه؟ يعني كده ما عادش لينا احنا كيان ولا وجود. بهت الجمع كله من تعليمه، ولما صار المساء خرج الى خارج المدينه. فلاحظوا ان ربنا يسوع يدخل اورشليم يعلم ويبكت الناس عشان تفوق، لكن ما يباتش في اورشليم. ما يباتش في اورشليم ليه؟ عاوز يقول انا مش بتاع اورشليم بالمنظر دي، مش بتاعها. اورشليم مدينه الملك العظيم ما عادتش بلدي، انا بتاع الغلابه. أنا بتاع بيت عنيا، أنا سيبوني مع اللي بيحبوني مريم ومرسى والعازر، أنا بتاع الناس اللي فاهمة يعني إيه موت وقيامة، العازر ده اللي قبلها مات وقام، أنا عاوز ناس تبقى عندها فكر القيامة، خلاص مستعدة تموت وتقوم معايا، عاوز عذارة يحبوني من كل القلب بطهارة ويعيشوا كده مكرسين زي مريم ومرسى، أنا عاوز البيوت البسيطة الفقيرة اللي ما فيهاش المنظرة والكبرياء والتفاخر والغنى بتاع أورشليم. فكان كل شوية يدخل أورشليم ويطلع يبات في بيت عنه. اليوم ده كمان كان يقابل في التاريخ 10 نيسان. 10 نيسان ده كان معاد دخول كل عيلة يهودية بخروف الفصح، يعني يجوا من القرى اللي حوالين أورشليم، والفصح ما تعملش غير يتذبح الخروف في أورشليم. فكانوا يجيبوا خروف يدخلوا بيه يوم 10 نيسان اللي هو يوم حد الزعف، ويربطوا 4 أيام لغاية 14 نيسان، وبعدين يجي معاه ذبح الفصح. فربنا يسوع عمل كده في نفسه، دخل كخروف، دخل كحمل من أبواب أورشليم، ووضع تحت الحفظ لغاية معاد صليبه. عشان كده ما رجعش تاني الجليل في الفترة دي، كأنه محفوظ للذبح. وعشان كده أيام البصخة 2 3 4 ما نعملش قداس، عشان نقول المسيح له المجد تحت الحفظ، يعني متأجل للذبح من حد الزعف، نستنى قداس خميس العهد على طول، لأن المسيح موضوع تحت الحفظ. الحمل بتاعنا المذبوح من أجلنا، لأن فصحنا هو المسيح الذي ذبح لأجلنا، تحت الحفظ نستني يوم الذبح. ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة. وفي الصباح إذ كانوا مكتازين، جم تاني يوم يعدوا نفس السك من بيت عنيا لأورشليم ويرجعوا بالليل بيت عنيا، وهي كلها حاجة بتاع 3 كيلو يعني تتمشي. إذ كانوا مكتازين رأوا التينة قد يبست من الأصول، لقوا التينة اللي لسه شايفينها خضرة خالص ومغرية نشفت خالص، الورق وقع وبقى لها منظر كأنها شجرة عجوزة قديمة ما فيهاش حتى ورق خالص. دي الدينونة بقى. فتعجب التلاميذ لأنه المنظر اختلف تماما عن قبلها بيوم. فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التين التي لعنتها قد يبست. طبعا من دلته على المسيح بيقول له بص يا رب المنظر ده اللي انت لعنتها يبست خالص. كذا معنى هنا. اولا احنا ساعات ما بنصدقش حكايه الدينونه. يعني ايه؟ المسيح قال كلمه لكن في لحظه ما قال ما فيش حاجه حصلت، لا يكون فيك ثمر او ملعون الشجره، ما حصلش حاجه قدام التلاميذ، فيمكن ما خدوش في بالهم او ما ركزوش في الكلمه، او قالوا يمكن في معنى عميق عاوز يقوله احنا لسه مش فاهمينه. تاني يوم لقوها يبست تماما. فلما بطرس تعجب واضح ان هم ما صدقوش قوه الكلمه اللي قالها، لا فهموها ولا صدقوها. فتعجب بطرس وقال له انظر التين التي لعنتها قد يبست. فاجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم ايمان بالله. طب ايه علاقتها بالايمان؟ علاقتها بالايمان ان التلاميذ ما صدقوش ان اللعنه اللي لعنها المسيح هتعمل حاجه، او ما تخيلوش تاثير الكلمه اللي قالها ربنا يسوع. عارفين زي ايه؟ في واحد يقول عندي ايمان بربنا، طب ربنا قايل ان في جهنم، عندك ايمان ان في جهنم؟ يقول لا مش بحب الموضوع ده. مش مساله تحب، ما حدش فينا بيحب سيرته، انما هل تؤمن بما قاله المسيح عن يوم الدينونه؟ هل تؤمن انه لو الواحد قعد طول حياته شجرة تين غير مثمرة سيستحق اللعنة ويبقى مصير وحش؟ لو أمنت هتجتهد طول حياتك يبقى عندك ثمر. فعشان كده ربنا يسوع قال له ليكن لكم إيمان بالله، يعني صدقوا، صدقوا في كل كلمة بقولها. كما لعنت الأمة اليهودية بعد مئات السنين بسبب أنها ورق، سيلعن كثيرين بعد كده بسبب ان حياتهم ورق. صدقوا في اللي بيقوله ربنا، في دينونه، كما انه في اجر حلو للابرار في دينونه وحشه للاشرار. لما الواحد يعرف كده ياخد الامور جد. تصوروا معايا بعيد الشر عنكم كلكم، واحد دخل الجحيم دلوقتي وبعدين عرف ان اكتر حاجه دخلته الجحيم خصامه مع اخوه، انه مرضاش لاخر لحظه يصالح اخوه ولا يصطفه. ممكن يطلب ايه؟ الراجل الغني طلب من العازر بس نقطه ميه، ده هيقول ادوني بس نص ساعه انزل الدنيا ادي كل حالي ومالي لاخويا وابوس ايده وراسه ورجله بس ما تبقاش الحكايه كده. هو ايه اللي خلاه يعند لاخر عمره؟ ما كانش يصدق اللي قاله الانجيل. لو ما حبيتش اخوك، لو ما سامحتش اخوك مالكش غفران، اغفروا يغفر لكم. ما كانش مصدق ان في دينونه في نهايه للشر. ربنا يطول بقاله سنه واثنين وعشره وميه، بس في نهايه للشر، في ديان عادل. فلما بطرس تعجب ان الشجره يبست قال له خلي عندكم ايمان بالله، صدقوا في كل كلمه بتتقال. وكأن اليهود ما صدقوش التعاليم اللي قالها الكتاب، ولا صدقوا الأنبياء اللي قولهم، ولا اقتنعوا بالكلام ولا عاشوا به، فكانت نتيجتهم لعنة. لأن الحق أقول لكم أن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقول يكون، فمهما قال يكون له. لو الواحد مصدق وعنده ثقة في ربنا ممكن يهز جبال، يقول للجبل انتقل وانطرح في البحر. هو في جبل هيدخل البحر؟ مفيش حاجة صعبة. بس لا يشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقول يكون، عارف أن اللي بيقوله هيكون. هنا الجبل قد تكون بشكل حرفي زي معجزة نقل جبل المقط، لكن الأهم من الشكل الحرفي كما عودنا المسيح، في مشاكل ضخمة تبدو كجبال مش ممكن تتحرك من مكانها، في هموم تبقى على القلب زي الجبل وتحس ان لا يمكن حل بشري يحرك الجبل ده ولا سنتي. طب عندك ايمان ان ربنا يحرك جبال ولا مش مصدق في دي؟ لو عندك ايمان تحرك الجبل اللي في حياتك، تقول ده شخص صعب جدا، لا حاولنا سنين انه يتغير مفيش فايدة، من سيء الى اسوأ جبل. طب وماله؟ ربنا وعد ان الجبال تتحرك وتنطرح في البحر. تنطرح في البحر يعني تغطس بقى. الجبال المتكبرة العالية المتشامخة دي تلاقيها غطست كده في البحر وبقت متسوية بالأرض وما عادش في كبرياء ولا افتخار ولا في هموم. أحيانا تبقى على الكنيسة تبقى زي الجبال والناس تقول ده الجبل ده إيه اللي يحركه ده؟ ده جبل قاعد راسخ بقاله سنين طويلة قوي. لا مفيش حاجة بعيدة على ربنا. في جبال كتيرة في حياة الأولاد ربنا، بس ربنا ادى وعد إن الجبل يتحرك، بس عاوزة إيمان. من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر، أصل ربنا يسوع كلم شجرة فهم تعجبوا بس سمعت، قال لهم أنتوا كمان عندكم السلطان ده تكلموا جبال، بس أنا اللي هسمع واستجيب. وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه. مشكلتنا بقى في الحتة دي إن الواحد في ضعف إيمانه يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، زي ما قال معلمنا يعقوب، ساعة يؤمن بربنا وبعد شوية يرجع يقول بس يمكن ربنا مش سامع، وبعدين شوية إيمانه يشد حيله يقول لا ربنا هيستجيب أهو، بعدين يرجع خطوة ورا يقول لا شكله مش هيستجيب. مع الشك طالع نازل زي الموجة كده، يقول معلمنا يعقوب لا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، رجل متقلقل في طرقه، مش هياخد مش هيكسب. عاوز الإيمان البسيط ده، حبة خردل صغيرة جدا بس ناشفة. ناشفة يعني ايه؟ يعني فيش طالع نازل، لا مستقرة. يعني إيمان بجد، ربنا قال خلاص وانا حطيت الموضوع في ايد ربنا خلاص مطمن وعارف انه هيشيل الشيلة ولو جبل هيحركه. وطبعا عندنا من القصص كثير في الكتاب والتاريخ. بل يؤمن ان ما يقول يكون، فمهما قال يكون له. لذلك اقول لكم كل ما تطلبون حينما تصلون فامنوا ان تنالوا. كلمة معزية ومريحة. ساعات الواحد يطلب حاجة بس مش مصدق انه ياخدها، مستبعد الاستجابة، مستكتر الاستجابة. طبعا برضو خلي بالكم ان ده ما يلغيش تعليم الكتاب انه اطلبه حسب ارادة ربنا. بمعنى ايه؟ لانه مثلا في رسالة يعقوب يقول تطلبون ولستم تأخذون لانكم تطلبون رديا. في واحد بيطلب طلبات وحشة، طب ما طبعا ما يدخلش فيها الموضوع ده، هيدخل فيها ايمان ازاي وهي طلبات وحشة؟ مثلا ينتقم من انسان ولا من عدو وهو الطلب ده هيستجاب ازاي؟ ده ربنا ما بيحبش الكراهية. لكن واحد بيطلب من قلبه رب غيرني، مش عارف اغلب نفسي في نقطة زي كده، انا عايش سنين عمري كلها بحب الفلوس مش عارف ما احبهاش، ده جبل جوايا، يقول له احنا بتوع الجبال. صدق ان ربنا يقدر يغيرك 100%. طبعا شخص بعيد عن ربنا بتصلي له من كل قلبك يا رب ما تسيبوش يهلك، الموضوع ملوش حل تاني غير انك يا رب تعمل معجزة. ربنا بتاع المعجزات، امن انك ان ربنا سامع وهيستجيب. ليه؟ لانه طلب حسب ما شئت. كونك انت طالب تروح السماء وهو يروح السماء، كل دي طلبات حسب قلبه. انما طلباتنا الارضية هي زي اللي نتلخبط فيها، لكن هنا كل تركيز ربنا على الطلبات الروحية. لان الطلب هل يمكن ان تعطي هذه الشجرة ثمرا؟ طبعا ممكن لو في ايمان. شجرة بقالها سنين خضرة بدون ثمر، اتعودت على المنظر بس، زي شاول الطرسوسي، شجرة مورقة جدا بدون ثمر. الجبل ده ممكن يبقى له حل، يبقى له حل ويطلع منه بولس الرسول. ربنا يدينا كلنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.